إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن من الواجب العظيم على هذا العبد الكريم في هذه الحياة الدنيا لهو إقامة ذلك الأصل الأصيل وذلك الأساس المتين، ألا وهو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وجب عليك يا مسلم أن تقيمه ظاهرا وباطنا، في السر والعلن، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، لأنك ما خلقت في هذه الحياة الدنيا إلا لعبادة ربك سبحانه وتعالى ولإقامة توحيده سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت يا مسلم خلقت من أجل العبادة، من أجل أن تقيم توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى في نفسك وفي قولك وفي عملك وفي منهجك وفي مدخلك ومخرجك وفي سائر أحوالك. هذا أراده رب العالمين سبحانه وتعالى منك في هذه الحياة الدنيا، فمن أخذ به قاده إلى الجنة. جاء في الصحيحين من حديث أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله. انظروا إلى هذه الفقرات العظيمة وإلى هذه المعاني الكريمة، هذه هي التوحيد العظيم. من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه الجمل النبوية هي التوحيد العظيم الذي أراده منك رب العالمين سبحانه وتعالى. أن تكون عبدا لله، هذا حق الله أراده منك. ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ذلك، فقال الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت، قال بعد أن ذكر هذه الجمل وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا هو فضل هذا التوحيد. لمن دعا إليه ولمن أقامه في نفسه، يجعله الله سبحانه وتعالى في خير عظيم وفي بركة عميمة في هذه الحياة الدنيا، وكذلك ينال الأجر الكبير وينال الفوز العظيم بإذن رب العالمين في الدار الآخرة. تكون مباركا في هذه الحياة الدنيا لأنك أخذت بأعظم الأسباب التي أراده الله جل وعلا منك، وبأعظم الأسباب التي خلقت من أجلها. انظر كم الذين يتشعبون في ضلالات الأهواء والشرك والخرافات، وأنت عصمك رب العالمين سبحانه فجعلك موحدا مخلصا العمل لرب العالمين سبحانه في هذه الحياة الدنيا. فلذلك هذه يا أيها المسلم هي أعظم الأسباب للفلاح في الدنيا ولنيل بركات رب العالمين سبحانه. القائل في كتابه الكريم: فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أي تعالى وتعظم وتنزه عن النقائص والعيون. هذه صفة رب العالمين، فله الكمال المطلق وله العلو المطلق وله العظمة المطلقة، فبيده الخير سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومما هو بيده يا مسلمون، مما هو بيد رب العالمين سبحانه البركة، هذه من عطايا رب العالمين جل وعلا، يضعها في من شاء وفي من يشاء في هذه الحياة الدنيا. فقال سبحانه: بيده الخير ومما هو بيده جل وعلا. هذا الفضل العظيم وهذه البركة العميمة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله معجزة عظيمة، فغبع الماء، نبع الماء من بين أصابعه، فقال صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى الطهور المبارك، هلموا إلى الطهور المبارك، والبركة من الله، والبركة من الله. إذن البركة هي من رب العالمين سبحانه، يعطيها الله من لمن يشاء في خلقه، ويضعها رب العالمين جل وعلا في من شاء في عباده في هذه الحياة الدنيا. ولهذا أخبر عن آية من آياته الكونية، فقال جل وعلا: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هذا الماء وهذا الغيث وهذا المطر الذي ينزل من رب العالمين سبحانه فيه البركة عظيمة، فيه بركة عظيمة، فيه بركة للإنسان، وفيه بركة للحيوان، وفيه بركة للنبات والأشجار، فيه بركة للأرض كلها، حياة الناس. قال الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، حتى هذه الأرض تموت فيحييها رب العالمين سبحانه بهذا الماء المبارك، فتنبت وتهتز، ويجعل الله سبحانه وتعالى فيها من كل زوج بهيج، ويجعل الله فيها الخيرات العظيمة والمنافع الكبيرة. وكذلك بارك فيها سبحانه حتى هذه الأرض مباركة. قال جل وعلا: وبارك فيها، أي في الأرض، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، بارك في ترابها، وبارك في جبالها، وبارك في أنهارها، وبارك في أشجارها، وبارك في بحارها بركة أميمة وعظيمة. أرزاق الناس على وجه هذه الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولذلك المسلم يبحث عن رزقه دائما وأبدا على هذه الأرض، على ظهرها الأرزاق العظيمة لهذا الإنسان في وجه هذه الحياة الدنيا حتى في باطنها. جعل الله العباد أرزاقا عظيمة في باطن البر وفي باطن البحار. ولذلك من بحث عن رزقه فلم يتحصل عليه لا في باطن الأرض ولا في ظاهرها، هذا حرم البركة، حرم بركات رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الأرض. بركة عظيمة يا مسلم، بركة جعلها الله حتى في مواضع في هذه الأرض نالتها هذه البركة. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. تبارك الله حوله بما جعل فيه من المناسك العظيمة، وبما جعل الله فيه من الخيرات العظيمة من الأنهار والأشجار. فكان مهبط الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهكذا بارك الله في مكة وهي من بقاع الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فبارك الله في ذلك الموضع الطاهر وفي ذلك الموضع العظيم، وجعل الله فيه تلك القبلة قبلة المسلمين، وجعل الله لمن صلى فيها الأجر بمئة ألف صلاة، هذه من البركة. وجعل الله سبحانه وتعالى قلوب الناس تهوي إليها فيأتيها الناس من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله سبحانه وتعالى على ما رزقهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه من بركات رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه الأرض وفي هذه الأرض وفي مواضع من هذه الأرض حتى في أشجار. يا مسلمون جعل الله سبحانه وتعالى، يا مسلم جعل الله بركة عظيمة حتى في شجرة من الأشجار، لأنها من عطايا الله، من عطايا رب العالمين ومن عطايا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى التي جعلها في من شاء، جعلها الله في شجرة من الأشجار. فقال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا منها، أي من شجرة الزيتون، وادهنوا فإنها من شجرة مباركة، شجرة عظيمة مباركة. وكذلك النخلة، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبروني عن شجرة مثل المؤمن، تشبه المؤمن لا يسقط ورقها. وجاء عند بعض أهل السنة عند الإمام الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: أخبروني عن شجرة مثل المؤمن في البركة، فهي شجرة مباركة، انظر إلى بركاتها وإلى منافعها وإلى خيراتها وما يناله الناس من رطبها ومن تمرها ومن نواها حتى من سيقانها، بركة عظيمة يجعلها الله. ولذلك اسعى يا مسلم دائما وأبدا على تحصيل مثل هذا الخير العظيم وعلى تحصيل البركة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدعو به ويعلمه للصحابة ما جاء في صحيح المسند من حديث الحسن أنه كان يعلمه في دعائه: اللهم اهدني في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت. افعل ذلك في الحياة، الحياة لا تقوم إلا بالبركة، إلا بالبركة في الأرزاق، البركة في الأعمار، البركة في الأوقات، البركة في الأولاد، البركة في الأهل والزوجات، البركة في القليل والكثير. فلذلك كان عطاء الله سبحانه وتعالى هذه البركة للأنبياء لأنهم كانوا أعظم الناس نفعا في هذه الحياة الدنيا، فجعل الله جل وعلا لهم هذا الخير العظيم. قال سبحانه وتعالى في أول الرسل إلى أهل الأرض وهو نوح عليه الصلاة والسلام، قيل: يا نوح اهبط منا بسلام وبركات عليك، وبركات عليك. لما فار التنور وأمر الله سبحانه نوح عليه الصلاة والسلام أن يصنع السفينة وأن يكون فيها هو ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، قال: اركب فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربك مجريها ومرساها. ثم بعد ذلك أمره الله جل وعلا بأن يكون فيها ومن آمن معه، فجعل الله سبحانه الماء العظيم الذي طاف على هذه الأرض فكان طوفانا عظيما. قال الله سبحانه: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة بركة من رب العالمين سبحانه على نوح عليه الصلاة والسلام. وهكذا حينما هبط إلى الأرض قيل: اهبط منا بسلام وبركات عليك وعلى قومك وعلى من آمن معك وعلى من كان معك في هذه السفينة ممن أراد الله سبحانه وتعالى من الجن ومن الإنس ومن الدواب وممن شاءه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أراد الله جل وعلا وجعل البركة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا عنه: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسنا وظالم لنفسه مبين. فبارك الله في هذا النص العظيم وجعل فيهم النبوة وجعل فيهم الكتاب وجعل فيهم الرسالة، وباركنا عليه أي على إبراهيم وعلى إسحاق، وهكذا على من شاءه رب العالمين سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وممن جعل الله جل وعلا فيهم كذلك البركة عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا عنه في القرآن الكريم أن قومه قالوا لأمه: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال الإمام الكبير سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: وجعلني مباركا أي داعيا إلى الخير. وقال غيره من المفسرين: أي آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فكل من تحصلت فيه صفات الخير
وكل من اتصف بصفات الخير كانت قليلة أو كثيرة، أمر بمعروف أو نهى عن منكر، فقد نالته بركات رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل من كان داعيا إلى الخير ومحذرا من الشر ففيه من هذه الصفة العظيمة، وهي بركة الله سبحانه وتعالى. وأعظم البركات التي كانت في الأنبياء والمرسلين هي بركة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فلقد كانت أعظم البركات في الأنبياء والمرسلين، كانت بركات أميمة عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. فكان عليه الصلاة والسلام في بركة عظيمة وفي بركة عميمة وفي بركة كبيرة، فبارك الله سبحانه في نبيه عليه الصلاة والسلام في ذاته وفي أقواله وفي أعماله وفي صفاته وفي كذلك أوامره وفي نواهيه. وتحصل أصحاب عليه الصلاة عليهم رضوان الله على هذه البركات العظيمة، وكانوا يتقصدونها حرصا على نيل بركات رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذاته. وهذه خاصة في رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تكن في غيره، الأخذ ببركات ذاته، بذات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلقد جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الغداء جاء خدام المدينة، خدم المدينة، بآنيتهم وفيها الماء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيتلقونه في الطريق، فيغمس يده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الماء، فلربما غمس يده وغسل يده في ذلك الماء في الليلة الباردة، في الليلة الباردة، حرصا منهم على الأخذ ببركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في البخاري كذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان لربما حلق شعره، فيطوف حوله أصحابه رضي الله تعالى عنهم فلا يجعلون شارة تسقط من رأس رسول الله إلا وحرصوا أن تقع في يد أحدهم، في يد رجل منهم، حرصا على التبرك والأخذ بالبركة ببركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان كثيرا وكثيرا يا أيها المسلم في حياة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقل معهم الماء، قل معهم الماء، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إناء فوضع يده فيه، قال أنس: فرأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال: توضأوا. فتوضأ القوم جميعا، فقالوا لأنس: كم كانوا؟ قال: كانوا 70. وجاء في رواية كذلك في البخاري أنهم كانوا 300، وجاء كذلك في رواية أخرى أنه حذرهم ما بين 70 إلى 80، وجاء كذلك في رواية في البخاري أنهم كانوا 80. وهذا يدلك كما قال الحافظ ابن حجر أنها كانت متغايرة وأنها كانت في مواضع متعددة. كل حال ذكره أنس رضي الله تعالى عنه كان في حال وفي مكان، وكذلك كانت الروايات. وجاء كذلك في البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديبية فطلب الماء، وعطش القوم وقل الماء، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام بإناء فيه ماء، قال فوضع يده عليه الصلاة والسلام، قال جابر فرأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله أمثال العيون، أمثال العيون ينبع من بين أصابع رسول الله، حتى شرب القوم وتوضأوا جميعا. قالوا لجابر رضي الله تعالى عنهم كم كنتم؟ قال والله، قال لو كنا 100,000 لكفانا، لو كنا 100,000. انظروا يا مسلم كيف جعل الله سبحانه وتعالى بركة عظيمة في رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,400. وجاء كذلك في رواية أخرى كنا 1,500. قال ولو كنا 100,000 لكفانا. بركة عظيمة كانت في رسول الله، فكانت بركاته كثيرة وكبيرة. لربما كانوا ينظرون إلى الطعام والحصى يصبح بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكذلك من البركات العظيمة التي كانت في نبيكم عليه الصلاة والسلام ما جاء كذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بين مكة والمدينة، قال فجاء أعرابي فقال يا رسول الله أنجزني ما وعدتني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، قال قد أكثرت علي من قولك أبشر. فغضب عليه الصلاة والسلام والتفت إلى الصحابي الجليل أبو موسى وبلال وقال أبشر، خذ البشرى، اقبل البشرى. فقالوا قد قبلناها يا رسول الله. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء فتوضأ فيه وغسل وجهه ومج فيه وقال اغسلا، اغسلا عليكما، افرغا عليكما من هذا الماء. فافرغا عليهما. فقالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها لا تنسيا امكما من هذا الماء، لا تنسيا امكما من هذا الماء، لا تنسيا البركة التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الماء الذي مج فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانوا يحرصون على الأخذ بالبركات العظيمة التي شاهدوها في رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى في النساء، حتى النساء حرصن على هذه البركة العظيمة. فلقد جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيت أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيقيل عندها، فدخل عندها فقال على فراشها رضي الله تعالى عنها، فدخلت رضي الله تعالى عنها وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرق، يعرق عليه الصلاة والسلام. فجاءت أم سليم وكانت تأخذ عرق رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجمعه في قارورة لها، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ فيقول ما لك يا أم سليم؟ فتقول يا رسول الله أردنا، قالت يا رسول الله أردنا بركة ذلك، أردنا بركة ذلك. قالت نجعله مع طيبنا، نخلطه مع طيبنا فيكون أطيب من أطيب الطيب، فيكون أطيب من أطيب الطيب. فيقول عليه الصلاة والسلام أصبت، أصبت. هكذا حرصت أم سليم على أخذ عرق رسول الله حتى تخلطه مع طيبها فيكون أطيب من أطيب الطيب، الذي تتطيب به أم سليم رضي الله تعالى عنها، بركات عظيمة وبركات عميمة جعلها رب العالمين سبحانه في رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لربما كادوا الصحابة كما في مسلم يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تنقم وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده تبركا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه خاصة كما قلنا في رسول الله لا تجوز في أحد بعده، لا في الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره من الأولياء والصالحين، حتى المسلم الصالح فيه بركة عظيمة، لكن ليست في ذاته، بل هي في أخلاقه العظيمة وفي أقواله السديدة وفي صفاته العظيمة، أما في ذاته فلا يوجد بركة أبدا. لا يجوز أن يتبرك بذوات الناس وبآثارهم وبترابهم وقبورهم كما يفعل بعض من لا علم عنده، هذا من الضلال، هذا من الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. أعظم بركة جعلها الله لك يا مسلم هي في دينك، في دين الإسلام، دين البركة العظيمة. هذا الدين دين بركة، من أخذ به أخذ بأسباب البركة بإذن رب العالمين سبحانه. وهي كذلك في القرآن العظيم، قال الله جل وعلا: كتاب، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن العظيم فيه بركة عظيمة، بركة في الاستشفاء به، وبركة في أوامره، وبركة في نواهيه، وبركة في تلاوته، وبركة في الوقوف عند حدوده وفي التحاكم إليه عند التنازع والاختلاف، بركة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. ولذلك جاء في مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو طير سواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، أخذها بركة عظيمة. لذلك تنفر الشياطين في البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي ولا تستطيعها السحرة. بركات عظيمة في هذا الدين وفي هذا الإسلام المتين وفي هذا الدين القويم. فاسعى يا مسلم إلى الأخذ ببركات رب العالمين سبحانه وتعالى فيما قل وكثر، في القليل والكثير، في الصغير والكبير، بالأخذ بأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى في طعام اسعى إلى الأخذ بالبركة حتى في الطعام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو يخبر أن لعق الأصابع ولعق الصحفة من أسباب البركة، جاء من حديث أنس، وكذلك جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان. قال: وأمرنا أن نسلس القصع الصحفة وأن نلعق أصابعنا وأن نلعق الصحفة. وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. احرص على البركة يا مسلم التي تنزل في وسط الطعام. فلقد جاء في عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حوافها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. احرص على البركة كذلك في الاجتماع على الطعام، فهو بإذن رب العالمين سبحانه من أسباب البركة التي ينالها هذا المسلم. جاء عند الإمام الترمذي من حديث وحشي بن حرب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا ناكل ولا نشبع. قال: لعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. الاجتماع في الطعام من أسباب البركة، الاجتماع في الخير من أسباب البركة، الاجتماع مع الصالحين ومع أهل الخير ومع أهل السنة بإذن الله من أسباب البركة. البركة مع كابركم مع الصالحين، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. احرص حتى على البركة بعد الانتهاء من الطعام في الدعاء. جاء في البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، طيبا مباركا فيه. هكذا في كل حال من أحوالك حتى في طعام السحور، احرص على ذلك، هو من أسباب البركة. تسحروا فإن في السحور بركة. الأرض كلها يا مسلم تقوم حياتك وعملك وأرزاقك وخيرك وأيامك ولياليك وأنفاسك تقوم على بركات رب العالمين إن كانت فيها وإن وجدت فيها، فاحرص على ذلك وكن دائما داعيا بالبركة حتى تتحصل عليها. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الزواج، إذا دعا لإنسان في زواجه كما جاء عن أبي هريرة عند أهل السنن والحديث في صحيح المسند أنه كان يقول لمن تزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم على خير. هكذا يدعو المسلم بالبركة لنفسه وبالبركة لغيره. هذا الزواج كذلك إن كانت فيه يسرا جعل الله البركة. أعظم النساء بركة، أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة. هذه من البركات التي يريدها بعض الناس ولكن لا يسعون في تحصيلها. ثم اعلموا يا أيها المسلمون أن لها أسباب عظيمة، ولذلك اجتهد في الأخذ بالقرآن وبالسنة ظاهرا وباطنا، تنال بإذن الله جل وعلا هذه البركات العظيمة. واحذر واحذر من محاربة البركات بالذنوب والمعاصي والآثام والأوزار والبغي والظلم والزور، هذه من محاربة بركات رب العالمين سبحانه. قال الله جل وعلا: ولو أنها القرى آمنوا واتقوا. حصل الإيمان، الإيمان برب العالمين بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وحد رب العالمين جل وعلا في العبادة فلم يدع غيره. ثم حصل الاتقاء من الذنوب والمعاصي، حصلت البركات في الدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالذنوب والمعاصي من أسباب حرمان البركات ومن أسباب ذهاب البركات. ولذلك قال رب العالمين: ظهر الفساد. لماذا ظهر ولماذا انتشر ولماذا راج الفساد؟ ظهر الفساد في البر، في نفس البر وفي البحر، بما كسبت أيدي الناس. الذنوب والمعاصي تحارب أوقاتك وبركات عمرك وبركات أرزاقك وبركات أولادك وبركات أهلك وبركات دينك. الذنوب والمعاصي لها آثار عظيمة ولها معرة وخيبة حتى على هذه الحياة الدنيا. ولذلك جاء في عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وجاء كذلك علي والزبير، فارتجف الجبل فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، هذا الجبل ليس علي من فجرة بني آدم أبدا، وإنما كان فيه الصالحون. فثبت الجبل لما وجد فيه الأخيار، أما إذا وجد الفجار وأهل المعاصي والذنوب ذهبت البركات وحلت العقوبات. فيا مسلم اسعى دائما وأبدا في ليلك ونهارك على الأخذ بهذا حتى تكون مباركا بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى في حياتك وفي عمرك وفي وقتك وفي سائر أحوالك، وابتعد عن الذنوب والمعاصي والسيئات، فهي من الآثار فلها من الآثار المدمرة حتى على الكون. تكاد السماوات تنشق وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، هذه الجبال تكاد تخر وتنشق الأرض والسماوات بسبب عصيان وذنوب وإلحاد بعض بني آدم في هذه الحياة الدنيا. هذا يا مسلم من الأمور التي ينبغي أن نسعى لها والتي حرمها كثير من الناس الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقلت خيراتهم وقلت بركاتهم وقلت البركات في الأرزاق وفي الأولاد وفي الأعمار وفي العلم وفي الصلاح بسبب الذنوب والمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه وجوده أن يرزقنا وإياكم البركة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، حزلها وعمدها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.